السابعة إلا ربعا بتوقيت بيروت. بانوراما من لبنان الحر.
تحية مسائية طيبة. تصعيد جنوبا، قصف متبادل، كتائب القسام لبنان تطلق صواريخها باتجاه جنوب حيفا، وحزب الله يستهدف شمالها. اليونيفيل تحذر من احتمال خروج التصعيد عن السيطرة، وبريطانيا تسحب بعض موظفيها. جعجع يدين استهداف السيارة المدنية، يؤيد موقف الراعي في ملف قيادة الجيش، ويصف حسابات باسيل بالصغيرة جدا. لبنان يشتكي إسرائيل ويتسلم دعوة للمشاركة في قمة الرياض. الراعي: ليس من مصلحة الدولة إجراء تعديلات في قيادة الجيش. أصفان لإذاعتنا: دورنا أن نكافح لكي يبقى القرار بيد الدولة. التفاصيل مع وليد فريجي ونجوى جرداق. فيما تنشط المساعي لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة والتوصل أقله إلى هدنة إنسانية وحماية لبنان من تمدد الحرب إليه، وعشية قمة السلام التي تنطلق غدا في باريس وقبل أيام على القمة العربية الطارئة في الرياض، تمضي إسرائيل في تصعيدها في القطاع كما في جنوب لبنان، حيث استهدفت بالأمس مرتين مدنيين لبنانيين، فباستهدافها سيارة مدنية أودت بحياة جدة وأحفادها الثلاثة، وقبلها استهدفت سيارة إسعاف لكشافة الرسالة مصيبة أربعة مسعفين بجروح. ويأتي هذا التصعيد بعد أيام على وضع الأمين العام لحزب الله سيد حسن نصر الله معادلة مدني مقابل مدني في حال أقدمت إسرائيل على استهداف المدنيين في الجنوب، علما أن هذه المعادلة لا تصح وأن حماية المدنيين في الجنوب تبدأ بتطبيق القرار 1701.
إذن ارتفعت وتيرة التصعيد عصر اليوم على الحدود بين لبنان وإسرائيل، وأعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن إطلاق نحو 30 صاروخا من لبنان نحو إسرائيل في الرشقة الأخيرة، وبأنه يتم الرد على مصادر النيران، مشيرة إلى أن حزب الله قصف شمال حيفا للمرة الأولى منذ 2006، فيما أعلنت كتائب القسام لبنان قصف نهارية وجنوب حيفا ب16 صاروخا ردا على ما يجري في غزة.
وإذ تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن مخاوف من تسلل طائرات مسيرة من لبنان باتجاه الجليل الغربي، أشارت إلى أن الدفاعات الجوية حاولت إسقاط مسيرتين عند الحدود الشمالية.
وبعد الظهر سمعت أصوات انفجارات في القطاع الغربي، ودوت صفارات الإنذار في أفيفيم والملكية في الجليل الأعلى، كما استهدف قصف مدفعي إسرائيلي أطراف بلدة مروحين في خلية العجوز، وتعرض مركز الجيش اللبناني في رأس النقورة إلى إطلاق نار من قناصة العدو، وبحسب المعلومات الأولية لا إصابات.
حزب الله أعلن في بيان استهدافه موقعي المالكي وجل الدير بالأسلحة الصاروخية وتحقيقه إصابات مباشرة، وكان قد سجل في وقت سابق تحليق طائرة استطلاع إسرائيلية أمكا في أجواء القطاع الغربي، لا سيما في مناطق اللبون، الناقورة، وعلم الشعب والظهيرة، وصولا إلى أجواء بلدتي رامية ومروحين.
الناطق الرسمي باسم اليونيفيل أندريا تيننتي قال إن احتمال خروج التصعيد عن نطاق السيطرة واضح ويجب إيقافه، كما أن موت أي مدني هو مأساة ولا أحد يريد أن يرى المزيد من الناس يجرحون أو يقتلون، وذكر جميع الأطراف المعنية بأن الهجمات ضد المدنيين تشكل انتهاكا للقانون الدولي وقد ترقى إلى مستوى جرائم حرب.
والتطورات جنوبا وفي المنطقة عرضها وزير الخارجية عبدالله بوحبيب مع السفيرين الفرنسي والإيراني بوحبيب، وبعد تقديم شكوى إلى مجلس الأمن الدولي حول جريمة قتل إسرائيل أطفالا ومدنيين، قال إنها جريمة حرب تعكس بوضوح سياسة إسرائيل باستهداف العائلات والأطفال والمسعفين والصحفيين عمدا.
على خط التحركات يصل إلى بيروت في خلال أيام رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية من أجل متابعة ملف الأسرى عقب زيارته طهران، حيث استقبله المرشد الإيراني علي خامنئي.
وسط هذه الأجواء أعلنت الخارجية البريطانية سحبا مؤقتا لبعض موظفي السفارة في لبنان.
أدان رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع استهداف السيارة المدنية في جنوب لبنان ووصفها بأنها جريمة بشعة إلى أبعد الحدود، لكنه لم يرى أن معادلة الأمين العام للحزب حسن نصر الله مدني مقابل مدني تصح، قائلا قل لي في البدء ما هو توازن القوى. أضاف جعجع في حديث خاص إلى القدس العربي: نرى كيف تتدحرج الأمور شيئا فشيئا، والقصة ليست بالخطابات والمعادلات النظرية.
وعلق جعجع على الإطلالة المرتقبة للأمين العام لحزب الله السبت المقبل بقوله: كأن هذه الحرب باتت حرب إطلالات، وقال: ليس هكذا تخاض الحروب، بل الحرب الفعلية هي حرب موازين قوى محضرة سلفا، وهي حرب تخاض بالتفاهم مع الآخرين، كل الآخرين، وليس أن يأتيك أحد وينزلك بحرب طويلة عريضة ويجبرك على الدخول فيها بمعرفتك أو بغير معرفتك، وإذا لديك مقوماتها أو لا.
وفي موضوع قيادة الجيش، أيد جعجع موقف البطريرك الماروني مربشار بطرس الراعي، وانتقد حسابات جبران باسيل الصغيرة جدا من أجل إزاحة مرشح رئاسي محتمل من طريقه، وسأل ألا يعرف باسيل أن الأفضل للجيش ولوضعية البلد حاليا أن يبقى العماد جوزيف عون قائدا للجيش، وهل التغيير في قيادة الجيش مناسب الآن؟ ولم يستبعد التواصل مع رئيس مجلس النواب نبيه بري حول عقد جلسة تشريعية، مع أن أجوبته الأولية غير منطقية، لافتا إلى أن التلاقي بين باسيل وفرنجي رئاسيا يعود لهما، ولكن لا أعتقد أبدا لأنهما هنا يكونان يختلفان على رئاسة يريدها الاثنان لكل واحد منهما مباشرة أو مدورة.
جعجع أكد أن كل لحظة تمر على غزة تدمي القلب، منتقدا اكتفاء البعض بالمزايدات والصراخ والتنديد بالعدو الإسرائيلي وبالجرائم، وقائلا: كم من الجرائم ارتكبت وترتكب باسم القضية الفلسطينية.
تسلم رئيس الحكومة نجيب ميقاتي دعوة من الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز لحضور القمة العربية الطارئة لبحث العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والتطورات الإسرائيلية أو التطورات عفوا في الأراضي الفلسطينية المحتلة يوم السبت المقبل في 11 من الشهر الحالي في الرياض.
وكان رئيس الحكومة قد عقد سلسلة لقاءات واجتماعات دبلوماسية وسياسية في السرايا، فاجتمع مع السفيرين الأسترالي والبرازيلي، واستقبل كتلة تجدد نيابية التي دعا باسمها النائب أشرف ريفي إلى وحدة اللبنانيين في مواجهة المجازر التي تستهدف المدنيين سواء في لبنان أو في غزة من أجل حماية لبنان وعدم اقحامه بالحرب. وقال: إننا في الكتلة، مع أن تقدم الدولة اللبنانية شكوى لمجلس الأمن بسبب الجريمة البشعة، وأكد أن التزام الحكومة الفعلي بال 1701 والذي لا تقبل بنوده الاجتهاد ولا التأويل يعني عمليا الضغط للخروج الفوري مما يسمى بقواعد الاشتباك ووقف الأعمال الحربية على الحدود.
وزير دفاع موريس سليم اعتبر أن تمسك لبنان بال 1701 وحرص على تطبيق مفاعيله بواسطة الجيش اللبناني المنتشر على الحدود وبالتعاون مع القوات الدولية اليونيفيل لا يعنيان بالضرورة أن الاعتداءات الإسرائيلية وقتل الأمنين في منازلهم وعلى الطرقات يمكن أن تستمر بلا حساب، لأن فيها استهدافا للسيادة الوطنية اللبنانية وانتهاكا للقرارات الدولية.
الرئاسة حاضرة في أسئلة الراعي في افتتاح مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك. عبد متى.
أكد البطريرك الماروني الكاردينال مربشار بطرس الراعي في الكلمة الافتتاحية لأعمال مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في لبنان المنعقد في دير سيدة الجبل فتأة، أكد أن الأمل يبقى على الجيش اللبناني المؤتمن مع القوات الدولية على الأمن في الجنوب والحدود وسائر المناطق اللبنانية، داعيا إلى تحصين الجيش والوقوف إلى جانبه من أجل الاستقرار في البلاد
وعدم المس بقيادته حتى انتخاب رئيس للجمهورية. فالمؤسسة العسكرية اليوم هي أمام استحقاق مصيري يهدد أمن البلاد، وليس من مصلحة الدولة اليوم إجراء أي تعديلات في القيادة، بل المطلوب بإلحاح أولاً وآخراً انتخاب رئيس للجمهورية فتسلم جميع المؤسسات.
البطريرك الراعي سأل في كلمته كيف وبأي حق يحجم المجلس النيابي عمدا عن عدم انتخاب رئيس للجمهورية بعد 2 سنة و6 أيام على الفراغ الرئاسي، وأين الشرعية لممارسة سلطة المجلس النيابي والحكومة والرأس الأعلى غير موجود؟ ألا يناقض ذلك العيش المشترك والميثاق؟
لذلك لا نستطيع القبول بإحجام المجلس النيابي عن القيام بواجبه الوطني الأول والأساسي، وهو انتخاب رئيس للجمهورية الذي هو فوق كل اعتبار وكل شخص. فأمام مصلحة الوطن أرضا وشعبا ومؤسسات تتبخر جميع المصالح والاعتبارات، وما عدا ذلك مخالفة جسيمة للدستور.
ودعا البطريرك الراعي المسؤولين في الدولة اللبنانية للعمل على تحييد لبنان عن الحرب الدائرة بين إسرائيل والفلسطينيين والتمسك بتطبيق القرار 1701. ودان المجزرة التي طالت أطفالا أبرياء من مدرسة راهبات القلبين الأقدسين وأعرب عن ألمه لسقوط عائلة بالأمس في الجنوب. البطريرك الراعي طالب الأسرة الدولية بالعمل على إعادة النازحين السوريين إلى بلادهم لما يشكلونه من خطر وعبء على اللبنانيين أمنيا اقتصاديا واجتماعيا. هذا وتخلل جلسة الافتتاح كلمة للسفير البابوي في لبنان، إشارة إلى أن أعمال المؤتمر تستمر حتى الخميس المقبل على أن يصدر بيان ختامي عن المجتمعين. من دير سيدة الجبل في فتأة كان معكم عبد متى، إليكم لبنان الحر.
عضو تكتل الجمهورية القوية نائب الياس أصفين شدد على أن دورنا أن نكافح لكي يبقى القرار بيد الدولة اللبنانية، وقال في حديث لإذاعتنا ضمن برنامج الجمهورية القوية المطلوب الوقوف وراء الجيش اللبناني، وحزب الله ليس مقاومة لبنانية.
أهم شيء بالعملية اللي عم ننادي فيه على طول واللي عم نطلب الحكومة أن تطبقه هو القرار 1701، أنه يضل لبنان على الحياد من جراء كل شيء عم بيصير بالمنطقة. لبنان ما بقى يتحمل، لبنان ما عنده ولا أي مصلحة بأنه تشتعل الحرب بين لبنان وإسرائيل. القضية الفلسطينية كلنا من نصرة، كلنا ضد الجرائم اللي عم تصير، جرائم الحرب اللي عم تصير، الأطفال، النساء، الشيبي اللي عم بيموتوا من جراء هالهجوم. إنما كمان اليوم إحنا بيهمنا مصلحة لبنان ومصلحة اللبنانيين، واليوم لبنان بعد كل هالسنين الحرب أنا بعتقد وصل على محل من جراء الأزمة الاقتصادية اللي نحن فيها وإلى ما هنالك ما بقى يتحمل ولا أي نوع من الحروبات. مزبوط إنه رئيس الحكومة أعلن إنه قرار الحرب والسلم مش بإيده، بس نحن هيدا بنستنكر هيدا الموضوع. اليوم الحكومة اللبنانية هي الوحيدة اللي قادرة إنه يكون قرار الحرب والسلم بإيدها. لازم نربط إجرنا بالأرض ولازم نجي اليوم نقول إنه القرار 1701 هو تطبيقه، هو اللي بيحفظ أمان لبنان وسلام لبنان.
نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب قال إن المجتمع الدولي يعرقل وقف إطلاق النار في غزة، وأن كل شريك في عرقلة وقف النار هو شريك في التمادي الذي يقوم به العدو الإسرائيلي وفي الاعتداءات التي يقوم بها سواء في لبنان أو في قطاع غزة.
التمديد لقائد الجيش وإلا الفوضى، ريشار حرفوش.
قبل أسابيع من انتهاء ولاية قائد الجيش جوزيف عون وفي ظل التطورات الأمنية والحربية يتعمد البعض زعزعة الثقة الأمنية والقومية، وهذا ما أعلنه المحلل السياسي والكاتب نبيل بومنصف الذي اعتبر عبر لبنان الحر أن عدم التمديد لعون بمثابة تواطؤ.
المسألة أخذت منحى جديد مع موقف بطرك الراعي امبارح بالعزة، كان موقف كتير حازم لجهة تماها إسقاط قائد الجيش، بما يعني أنه مش قبلين بقى البطراك التلاعب بمواقع المسيحيين، وخصوصي موضوع قائد الجيش. يعني قائد الجيش هيكون وضع استثنائي، ما فيه ندرعه أنه اللي صار بحاكم مصر في لبنان أو اللي صار بمدير العام للأمن العام بيشبه هيدي أخطر بكتير. عم تحكي عن منصبيات الجيش بمرحلة هي الأشد خطورة يمكن في تاريخ لبنان. لن يكون هناك مفر من التمديد للعماد جوزيف عون في ظل هذا الموقف وفي ظل التغطية المسيحية اللي ما بقى فيك تتجاهلها ما بين الكركة وما بين القوات اللبنانية وأطراف آخرين. يعني هلأ جبران باسيل عم بيسيروه بالثنائي الشيعي، مشان هيك موقف الرئيس بري كان إنه ما بيجيب على مجلس النواب لأنه عم بيسير حزب الله، بينما كنا بنعرف إنه أول مرجعية كانت مؤيدة للتمديد لجوزيف عون هو الرئيس بري ورئيس مئاتي. تعيين رئيس للأركان الآن لا يغني عن قيادة الجيش، مش تقليلا من منصب رئيس الأركان بالعكس، أو لإرضاء للمكون الدري إلا إذا بدك تعين قائد جيش جديد.
رمي كرة التمديد لعون على طاولة مجلس الوزراء يضع الجميع أمام مسؤولياتهم الوزارية في ظروف كهذا.
نشاط اللجان مع هنادي سمراء.
في ظل التطورات السياسية والأمنية في لبنان وتحديدا على الحدود الجنوبية وتداعيات حرب غزة على لبنان، عقدت لجنة الصحة النيابية جلسة في مجلس النواب ناقشت خلالها خطة الطوارئ الحكومية الاستباقية لمواجهة أي عدوان إسرائيلي محتمل، وذلك مع وزارة الشؤون الاجتماعية، واستمعت من الوزير هكتور حجار إلى استعدادات الوزارة وسبل التمويل. وقال حجار:
الثغرة تبع الخطة هي الوضع المالي، ولكن أنا أكيد بأنه دولة الرئيس والفريق الوزاري ومعالي وزير المال سيعمل بالسرعة المطلوبة لتأمين ما يجب أن نؤمنه بالحد الأدنى للخطة.
رئيس اللجنة النائب الدكتور بلال عبدالله شدد على ضرورة المواكبة الطبية والاستشفائية في الخطة.
إمكانات الدولة المالية تحديدا يجب أن توضع لتنفيذ هذه الخطة. الخطة ممتازة، واستمعنا من معالي قدر الاستنفار القائم بما تبقى من إمكانات للدولة والإدارات الدولة ومراكز الشؤون الموجودة، والخطة العملية الموضوعة من قبلهم كوزارة والمواكبة وزياراته إلى الجنوب اللي حطنا بجوه، ولكن بعتقد في ضرورة لتأمين الاعتمادات اللازمة لتنفيذ هذه الخطة.
بدورها لجنة المال والموازنة برئاسة النائب إبراهيم كنعان تابعت دراسة مشروع موازنة 2024 والموازنات الملحقة في حضور وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل، وتابعت اللجنة البحث في التعديلات الضريبية والرسوم في موازنة وصفها كنعان بأنها بلا رؤية وبأرقام غير واقعية، وقال: نحن نقوم بدورنا رغم المأساة الحاصلة كي لا نفاجأ بموازنة أمر واقع. من ساحة النجم هنادي السمرة، لبنان الحر.
قبل متابعة بانوراما ننتقل إلى جديد من قسم الأخبار. ألو.
نشوة، في الواقع أعلن حزب الله منذ قليل مقتل العنصر حسين لطفي سويد من بلدة مركبة، كما نعى محمد ملحم يوسف من بلدة حام البقاعية. على صعيد آخر، ردت الدائرة الإعلامية في حزب القوات على ما ورد في مقالة الكاتب ناصر زيدان تحت عنوان القوات اللبنانية ربيع وشتاء في فصل واحد في جريدة الأنباء الكويتية، معتبرة أن القوات التي نالت 19 مقعدا في المجلس النيابي ولم تدخل إلى السلطة التنفيذية تمكنت من استثمار أمانة اللبنانيين بأفضل ما يكون لفرض توازن تمثيلي ولجم تمدد الممانعة على ما تبقى من مواقع الدولة. هذا كل شيء.
نعم، شكرا لك جون. جديد أموال المودعين، اقتراح قانون وبشرى ستريدة بعينه.
عين على الحدث. عين على الحدث. أحال مجلس الوزراء إلى مجلس النواب اقتراح فرض ضريبة على المقترضين الذين سددوا قروضهم الدولارية لدى المصارف بأسعار غير واقعية في خلال الأزمة وحققوا أرباحا استثنائية. ما هي خلفيات هذا الاقتراح وهل ينبغي أن يمر ولماذا؟ الكاتب والخبير الاقتصادي أنطوان فرح شرح أهمية الاقتراح.
بالواقع من المنطقي أنه يتم اقتراح فرض ضرائب على مقترضين سددوا قروضهم على أسعار غير حقيقية. حسب تقديرات صندوق النقد الدولي أنه الأرباح اللي حققوها المقترضين بحدود 15 مليار دولار، وهذا الرقم محسوب لمنتصف 22، وبالتالي في أرباح إضافية رجعت بعد كمان تكملت، وبالتالي يعني الأرباح ممكن توصل لما يقارب 20 مليار دولار. هذه الأرباح مفروض ينفرض عليها الضريبة الدخل اللي هي بين 4-25% بتتراوح حسب الشطور. والمهم بهالموضوع أنه هذه الضرائب لن تذهب إلى خزينة الدولة بل ستذهب فوراً إلى صندوق استعادة الودائع لحتى ما تضيع ولحتى تكون مخصصة للمودعين حصرا.
سيخضع هذا الاقتراح إلى مناقشات مطولة في المجلس النيابي، فمتى يستفيد منه المودعون بحسب فرح؟
بالواقع هذا الاقتراح محتاج بعد ليتم إقراره في مجلس النواب، وبعد ذلك رح يصير في جدولة لجباية الضرائب، وبالتالي الصندوق لما بيتم تمويله يمكن استخدام الأموال فوراً لإعادة الودايع، لأنه موضوع إعادة الودايع منه شغل دقمة وحدة.
إشارة إلى أن المقترضين الصغار أي القروض الشخصية والسكنية لا يشملها اقتراح الضرائب، وعملية تسديد القروض تمت في معظمها بشيكات مصرفية، بما يعني أن جزءا من الثروة انتقل من مودع إلى مقترض.
عين على الحدث.
مستجدات غزة مع جان حتشيتي.
أفادت وزارة الصحة في غزة بسقوط 10,165 قتيلا بينهم 4,104 أطفال منذ بدء الحرب، في وقت أعلنت حماس إعادة فتح معبر رفح الذي يربط قطاع غزة بمصر للسماح بإجلاء الأجانب ومزدوجي الجنسية العالقين في القطاع. وأفاد شهود بمقتل 11 فلسطينيا جراء غارات استهدفت منازل سكنية في خان يونس. وفي الضفة الغربية قتلت قوات الأمن الإسرائيلية 4 مسلحين فلسطينيين، وأعلنت الشرطة الإسرائيلية مقتل شرطية متأثرة بجروحها على أثر هجوم طعنا أمام مركز للشرطة في القدس الشرقية. إسرائيليا أيضا أكدت تل أبيب بعد مرور 31 يوما على هجوم حماس إطلاق المرحلة الثانية من عملياتها البرية. وكشف متحدث عسكري إسرائيلي أن القوات الإسرائيلية تستعد لمهاجمة مقاتلي حماس في أنفاقهم ومخابئهم تحت الأرض. وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن هناك توقعات للجيش بمقتل قادة كبار في الحركة خلال غارة غير عادية الليلة الماضية. في هذا الوقت دعا مسؤولون كبار في الأمم المتحدة إلى وقف إطلاق نار إنساني فوري في غزة. ومن بيروت أعلن القيادي في حركة حماس في لبنان أسامة حمدان أن الفصيل الفلسطيني لن يقبل بوصاية على قطاع غزة، رافضا إمرار خطة لعزل الحركة. إيرانيا قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن الولايات المتحدة بعثت برسالة إلى طهران في الأيام الثلاثة الماضية تقول فيها أنها تسعى إلى وقف لإطلاق النار في القطاع. ومن المتوقع أن يتوجه الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى السعودية الأحد للمشاركة في قمة منظمة التعاون الإسلامي. واليوم قال مصدر في وزارة الخارجية التركية أن الوزير هاكان فيدان أبلغ نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن الذي استقبله في أنقرة بضرورة إعلان وقف إطلاق نار بشكل عاجل في غزة. كما دعت روسيا إلى إنهاء القتال في القطاع، وقالت أن استئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية ضروري لتفادي خطر اندلاع حرب أوسع نطاقا.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
يسيطر طقس خريفي مستقر مع درجات حرارة فوق معدلاتها الموسمية على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط في خلال اليومين المقبلين، ومن المتوقع أن تعود إلى معدلاتها الأربعاء وتكون الأجواء باردة نسبيا خلال الليل في المناطق الجبلية والداخلية. الطقس غدا انخفاض إضافي في درجات الحرارة، ويتكون الضباب على المرتفعات، ويتوقع تساقط الرذاذ على المرتفعات الشمالية اعتبارا من بعد ظهر غد. إلى أحوال الطرقات من غرفة التحكم المروري.
أحوال الطرقات
من غرفة التحكم المروري.
إلى غرفة التحكم المروري مع المؤهل ميلاد عزيز لإطلاعنا على أحوال الطرقات، تفضل.
مساء الخير إلى كل جميع المستمعين. بالنسبة لحركة المرور، عادة الحركة إلى طبيعتها على طريق ظهر بيضر جراء الحادث اللي تم معالجته من قبل عناصر قوى الأمن مفرز السير زحلي. عندنا المدخل الشمالي عم يشهد حركة ناشطة تقريبا على جسر غزير باتجاه الكازينو. المدخل الجنوبي عندنا حركة ناشطة دون عوائق على أوتوستراد النعمي الضمور. داخل العاصمة بيروت عندنا حركة على طريق صيدا القديمة من كفرشيمة باتجاه شويفات، وعندنا حركة على طريق زوق مصلح. هذا كان كل شيء لحد هلا.
شكرا لك.
ختاما إعادة للعناوين. تصعيد جنوبا، قصف متبادل. كتائب القسام لبنان تطلق صواريخها باتجاه جنوب حيفا، وحزب الله يستهدف شمالها. اليونيفيل تحذر من احتمال خروج التصعيد عن السيطرة، وبريطانيا تسحب بعض موظفيها. جعجع يدين استهداف السيارة المدنية، يؤيد موقف الراعي في ملف قيادة الجيش، ويصف حسابات باسيل بالصغيرة جدا. لبنان يشتكي إسرائيل ويتسلم دعوة للمشاركة في قمة الرياض. الراعي: ليس من مصلحة الدولة إجراء تعديلات في قيادة الجيش. أصطفان لإذاعتنا: دورنا أن نكافح لكي يبقى القرار بيد الدولة.
ختام بانوراما رفقتنا عبر الإخراج الإذاعي منى بركات، شكرا للمتابعة
وإلى اللقاء.